بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعلى فراش الموت قال المرتضى: عباس أقبل واستمع لوصيتي. إني ولدتك يا حبيبي آملا أن تغدو مقداما إلى أمنيتي. بماذا توصي أبتاه يا علي؟ هذا أخوك المجتبى كنت تابعاً لخطاه من بعدي يكون خليفتي، وأخوك هذا كالحسين فناصران، كن في فداه يا حبيبي ذخيرتي. ثم انتحى الكرار نادى زينبان، فأتته تبكي في عظيم فجيعتي، فبكى الأمير على بكاها قائلا: عباس، أما زينب فوديعتي. وحوايد الحوراء في يد شبله: احفظ أيا عباس خدر بنيتي، لبيك يا أبتاه قال ملبيا: هذه العقيلة مفخري وأميرتي. في عين عباس سأحفظها فلن تلقى المضامة فهي قرة مقلتي ما دمت حيا فهي لؤلؤة الحشا محفوظة ومصونة في عزتي لكن إليك العذر يا حامل حما إن جاءني عمد وهشم هامتي وإذا هويت بلا يدين عافرا والسهم في عيني وسالت قربتي مأيس وقف عافي العمر من ساسة رايد مماته ولا غدر نوماسة وفضخوب عمود الضغاين راسة طاحوا نخا سيد شباب الجنة بس ما وصل لحسين صوت عميد جاه وقعد عنده ونده لعضيد عباس بعدك للعمر مريد شفيدني ومنك قطعت الظن خريتي لو وايم جسد حامي الضعين بشمال شال السيف والراية بيمين يقل لا يساق الضامي وكافل العالة هذا العلم طايح يا خويا ومن يشيل شمت عدوي واشتفى بذبحك غليلة ظلت يا خويا بالضما ترقى بسكين قال لا يا بو سكنة شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة ترى يتمزق حشاي بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي شاقول له قالت يا عمي الوعد وين قال لي يا خويا أيست من سمعة الصوت طلعت وياها الحرم بابواب لبيوت وزينب مجيك تنتظر والقلب مفتوت والطنب من طاح العلم ضج بحنينه قال له سلم عليها يا ضي العالم وقلها شفوفي وعيني وهامتي كلها في دلها تبقى غريبة وضايعة وطايح حملها بكفالتي من يوم غادرنا المدينة قال لي يا خويا ابو الفضل في وين تشوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف ودمي على عيني جمد يا حسين ولكنما الامر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين، قال الله العظيم في كتابه الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد. المقدمة في نقطتين. النقطة الأولى لاستغراق الإنسان في أحكام عالم المادة، غفل أن للروح والنفس بكل شعبها والذهن والعقل طاقات وآثار، كما أن للأبدان طاقات وآثار. باعتبار أن الإنسان ينقسم في وجوده إلى بعدين، بعد مادي جسماني بدني، وبعد آخر معنوي روحي نفساني عقلي. الإنسان لاستغراقه في عالم المادة يظن أن الذي يصدر الأفعال ويؤثر الآثار في وجوده هو ماذا؟ بعده البدني. والحال عندما نرجع إلى الروايات، إلى روايات المعصومين سلام الله عليهم، تبين لنا حقيقة مهمة جدا، أنه كما أن للأبدان طاقات وآثار، أيضا للنفس وللعقل طاقات وآثار. كان مؤخرا الآن في السنوات المتأخرة يحاول الآن علماء النفس وغيرهم دراسة هذه الآثار من خلال علوم متعددة كعلم الطاقة مثلا أو ما شابه ذلك، لأن المعصومين سلام الله عليهم بيّنوا هذا المعنى بشكل واضح وجلي. تعالوا معنا إلى رواية عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته، سأل أباه الإمام الكاظم عليه السلام، عن الملكين، أيعلمان بالذنب بالحسنة والسيئة؟ إذا هم العبد بفعلهما، إذا هم يعني لم يتحقق بعد، يعني في عالم ما قبل التحقق، في رتبة ما قبل التحقق، متى يعلمان هذان الملكان بفعل الإنسان؟ إذا فعل أو حتى ما قبل الفعل؟ فقال الإمام الكاظم عليه السلام: رائحة الطيب والكنيف سواء؟ قال: لا. قل السائل يعني عبد الله ابن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: قلت لا. فقال الإمام عليه السلام: إن العبد إذا هم بحسنة خرجت منه رائحة طيبة، وإذا هم بمعصية خرجت منه رائحة نتنة. فيعلم الملكان أنه فكر في حسنة أو فكر في معصية. المستفاد من هذه الرواية أن طبعاً هذه الرواية ليست مسألة تخيلية تقريبية استعارية كنائية، لا، وإنما كشف لحقيقة مهمة، أن للخواطر التي تخطر في صفحة نفس الإنسان ونواياه لها قوى وآثار تتبلور في صورة رائحة حسنة أو رائحة نتنة. النقطة الثانية في المقدمة وهي مهمة جدا، إذا كانت للخواطر والنوايا هذه الطاقات والآثار، فهل يحاسب ويعاقب ويؤاخذ الإنسان عليها أو لا؟ قبل الجواب على هذه المسألة لا بد أن نفرق بين مرتبة النوايا ومرتبة الخواطر. علماء النفس الفلسفي يقولون إن كل فعل من أفعال الإنسان قبل أن يتحقق يمر بخمس مراحل، لكن بشكل سريع جدا. من أهم تلك المراحل التصور، قبل أن تشرب الماء تتصور الماء، هذا تسمى ماذا؟ مرتبة الخاطر. أما إذا قلت الآن سوف أشرب الماء تسمى مرتبة ماذا؟ النية. البحث ليس في مرتبة النية، إنسان فكر في شيء وانجذب نحوه ونوى فعله، هذا بحث في النوايا القلبية. الكلام في أقل من ذلك، لو أن الإنسان خطر في باله معصية لم ينوها، مجرد خطور ذهني، هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ طبعا مع ملاحظة أن الخواطر التي تنطبع في صفحة نفس الإنسان ثلاثة أصناف: خواطر رحمانية وهي الخواطر التي تشد الإنسان نحو فعل الخيرات، مو مخطط لها الإنسان، وإنما من أفعال الملائكة وأوحينا لهم فعل الخيرات. زين، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. من أهم مهام الملائكة إيحاء فعل الخيرات للمؤمنين، يعني الوحي مراتب متعددة، أعلى وحي الملائكة إلى المعصومين، يعني الأنبياء والمعصومين صلى الله عليه. ولكن من مراتب ذلك الإيحاء أيضا أن تنقدح صور الطاعات في الإنسان، قاعد الشكل دون أن يخطط، فيخطر في باله فجأة ماذا؟ أن يقرأ القرآن، بعدهم أن يقرأ الآن، من زمان ما قرأت القرآن. هذا الخطور ماذا؟ خطور من فعل الملائكة، حتى تعرض الإنسان لفعل الخير. القسم الثاني تسمى بالهواجس النفسانية، التخطيط المتعارف عند الإنسان المباح، يعني خطط شيء معين سوف أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أمور مباحة يسمونها هواجس نفسانية. لكن الكلام في القسم الثالث والصنف الثالث، الخواطر الشيطانية. من مهام الشيطان التي اضطلع بها وآل على نفسها إلا أن يقوم بها، أن يوسوس في صدور الناس. ما معنى الوسوسة؟ قدرة الشيطان على اختراق القوة المتخيلة عند الإنسان، فماذا؟ فيقدح في ذهنه صور المعاصي حتى يدعوه لفعلها. إلا أن دعوتكم، دعوة بماذا؟ بالصور الموجودة في الذهن، صور المعصية. السؤال: هل يعاقب الإنسان على هذه الخواطر السيئة أو لا؟ هنا وجدت نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى قالت الإنسان لا يحاسب على ذلك، ولا يؤاخذ ولا يعاقب أبدا. أما النظرية الثانية قالت لا، عندما نرجع إلى الآية تبين بشكل حاسم أن الإنسان ماذا؟ محاسب على كل هذه الأمور. لاحظ الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم. تبدوه كيف؟ تبدوه تظهروا كيف يعني؟ فعل أو قول. هذه مرتبة من مراتب الأفعال. مراتب الأفعال في علم النفس الفلسفي أربعة. أقوى مرتبة مرتبة الفعل خارجي، بعدين مرتبة القول، القول بعد فعل لساني. هذا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ما هي الأفعال المخفية؟ النوايا وهي أفعال القلوب، والخواطر وهي أفعال ماذا؟ الأذهان. إذا عندنا كم قسم من أقسام الأفعال عند الإنسان؟ تبدأ من خواطر إلى نوايا، هذه مخفيتان، ثم أقوال وأفعال. الله تعالى ماذا يقول؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، شنو النتيجة؟ يحاسبكم به الله. وحين صار مشكلة، صار الإنسان محاسب على أفعاله، على أقواله، على نواياه، على خواطره، كيف؟ قالوا إذا قلتم هكذا، هي النظرية الآن يرجع لي هذا الإشكال، إشكال التكليف بغير المقدور. قالوا إذا قلتم بأن الإنسان يحاسب على كل ذلك، نحن نتعقل أن الله تعالى يعاقبنا على ماذا؟ على الأفعال مثلا ماذا؟ الخارجية، لأنها ماذا؟ بإرادة. وأن يعاقبنا على الأقوال، لأنها بإرادة أيضا. وأن يعاقبنا على النوايا، بنتنزل، لأنها أيضا ماذا؟ نوايا، بالاختيار. أما الخواطر، الأعم الأغلب في خواطر الإنسان اختيارية أو غير اختيارية؟ ها؟ غير اختيارية. الخواطر الاختيارية الوحيدة هي ماذا؟ هي أن تعمل ذهنك وقاعد تفكر، بس قاعد أسوي والله، قاعد أخطط أفكر، هذه خواطر شنو؟ اختيارية. أما أنت عادة تجلس هنا وتجيك خواطر متعددة في ذهنك، ما تدري من وين تجي، يسبح ذهنك هنا وهناك، يسمونه طائر الخيال علماء العرفان، تمام ولا؟ هذه الخواطر التي تطرأ في صفحة نفس الإنسان، الأعم الأغلب فيها بغير اختيار الإنسان. فكيف يعاقب الله تعالى الإنسان على أمر ماذا؟ خارج اختياره. أي يستطيع الإنسان يتحكم في قوته المتخيلة؟ أنا أقول لك الآن سوف مثلا أسمعك اسم حيوان لا تتصور هذا الحيوان، وأقول لك مثلا فيل، ها؟ لا تصوره، شنو صار؟ ما يمكن، ما يستطيع الإنسان أن يسيطر على هذه الخواطر. إلا أن أصحاب هذه النظرية قالوا لا لا، التفت، لم نقل أن الله عز وجل يعاقب الإنسان على هذه الأمور. وشنو قالت الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعاقبكم به الله، يؤاخذكم به الله، لا شنو؟ يحاسبكم. والحساب غير العقاب، غير المؤاخذة. إذن ماذا تقصدون؟ قالوا نقصد الحساب التعدادي، أنك سوف تقرأ في كتابك في عالم القيامة كل أفعالك، سواء كانت أفعال ماذا؟ خارجية أو أقوال أو نوايا أو خواطر. حتى الخواطر في الثانية كنت تفكر في هذا الشيء، في الثانية الفلانية كنت تفكر في هذا الشيء، يوم يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان كل شيء. ما لي هذا الكتاب لا يغادر، لكن يعاقب الإنسان على كل هذه الأمور؟ لا، وإنما يعاقب على خصوص أفعاله الاختيارية السيئة التي لم يتب منها. أما الخواطر وإن كانت شيطانية، يعاقب الإنسان عليها أو لا يعاقب؟ شنو في النتيجة قلنا حين؟ لا يعاقب، يحاسب لكن لا يعاقب. يحاسب يعني ماذا؟ من باب إتمام الحجة البالغة، وأن الله عليم بكل شيء، لكن لا يعاقب. لكن أهل المعرفة قالوا لا، لا ينبغي الإنسان أن يسر لأنه لا يعاقب على الخواطر السيئة. معنى أنك لا تعاقب على الخواطر السيئة مو معنى أن هذا الأمر عادي، لأن وجود هذه الخواطر يسبب ظلمات. شوف الإمام السجاع عليه السلام في دعاء صلاة الليل ماذا يقول؟ وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرطت. يعني الذي يوقع الإنسان في التفريط الفعلي هو خواطر السوء، خواطر تتحول بعدين إلى ماذا؟ إلى فعل. بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، من كثر فكره في المعاصي دعته إليها. لهذا القرآن الكريم رواية أهل البيت تصر على أنه ينبغي على الإنسان أن يهذب نفسه، مو فقط عن الأفعال الخارجية السيئة، عن الأقوال وعن النوايا وحتى عن الخواطر. طبعا قد يخرج الإنسان من هذه الدنيا وهو لم يستطع أن يهذب نفسه عن الأفعال فضلا عن الأقوال والنوايا والخواطر. نتكلم عن الذين يسيرون في سلوك المعرفي لله عز وجل. هنا يطرأ سؤال: هل يمكن أن يتخلص الإنسان من الخواطر الشيطانية ويطردها؟ نعم يمكن. هناك قواعد متعددة، أنا أطرح قاعدتين على نحو الاختصار. القاعدة الأولى عدم الاسترسال في هذه الخواطر، فقط من يجي هذه الخواطر يسترسل فيها ويصنع منها مسلسلات خواطرية طويلة من المعاصي، ها يسبح قاعد الشكل ويسبح في خواطر ماذا؟ المعاصي تتجدر في نفسه، بعدين يصعب ماذا؟ اقتلاعها. صحيح هذه الخواطر تبدأ ماذا؟ بدون إرادة، ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نسيطر عليها. أنا أعطيك مثال، أنت افترض قاعد في البيت والنوافذ مفتوحة فجاءت هبة غبار ودخلت، هبة الغبار التي دخلت الآن بإرادة أو بدون إرادة؟ بدون إرادة، لكن مو معنى أنك لا تستطيع ماذا؟ أن توقف ذلك. أهل المعرفة يقول ينبغي على الإنسان أن يوقظ جرس إنذاره وأن يعاهد الله عز وجل ويتعهد هذا المعنى: كلما جاءني خاطر من الشيطان سوف أقطعه. هذا مو استنتاج علماء نفس أو كذا يعني أو اجتهادات علماء أخلاق، هذه آية قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان شنو يسوون؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، مو يسترسلون في هذه الخواطر. القاعدة الثانية تهذيب النفس. إذا راقب الإنسان النفس قبل أن يخرج من بيته منذ أن يستيقظ، الآن استيقظ الإنسان ليحكم مملكة البدن والجوارح والجوانح، مسؤول عنه، وقال سوف أراقب كل جوارحي وأيضا جوانحي، ومن ضمن ذلك ماذا؟ الأفكار. كلما جاءني خاطر سأقطعه، هذا بالاستمرار. والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. إذا هذب الإنسان نفسه بهذه الطريقة سوف يكتسب ثمرتين مهمتين. الثمرة الأولى أن تهذيب النفس يستجذب الخواطر الحسنة. شوف أنت قد تقول أنا متى آخر مرة فكرت في صلاة الليل؟ ومن زمان، من زمان. أما إذا هذب الإنسان نفسه تجيه الأفكار ماذا؟ لفعل ماذا؟ لفعل الخير. الثمرة الثانية القدرة على تحويل خواطر الحسنات إلى أفعال بشكل مباشر. قد تفكر أنت في صلاة الليل لكن ما عندك قدرة على أن تقوم صلاة الليل، عندك ماذا؟ خمول، جمود في العزيمة. أهل المعرفة كلما يطرأ عليهم ماذا؟ خاطر رحماني لا يتراخون، لأن الشيطان يجي من تفكر في حسنة يجي يقول لك بعدين شوي كذا كذا متعب، مرة ثانية يثبط العزيمة. أهل المعرفة لا يتراخون، بمجرد أن يأتي خاطر الحسنات يحولونه إلى ماذا؟ إلى فعل. هذه قدرة هائلة. وممن وصل إلى هذه القدرة التربوية المعرفية العرفانية العباس عليه السلام، لما جاء إلى نهر العلقمي واحد ثلاثة أيام ما شرب ماء، ثقل الحديد، الحرب، الشمس، الحر، بمجرد أن يرى الماء في ماذا يفكر؟ يمكن بعد يجي بعد خاطر غير هذا؟ يمكن يجي غير بعد يتخلل بين شرب الماء وفعله بعد خاطر آخر؟ ما في، هذا الخاطر يصير ملح. لكن لاحظ منذ أن غرف الماء هي اللحظات وأراد أن يشرب خطر في ذهنه خاطر، هذا مو يجي هكذا
يعني أنت لو وضعت نفسك في هذا الموضع ما تفكر في هذا الشيء إلا بعد أن تسمع يمكن قصة العباس سلام الله عليه وتقتدي به. ولهذا هذا الموقف موقف استثنائي، ترى استثنائي ما حكي لنا في أمم الآخرين. وإذا يخطر في باله كيف أتلدد بالماء وإمام زماني عطشان، ولم يتراخى فرمى الماء من يده. لهذا أصبح هذا الإنسان العظيم في موقع عظيم من المعصومين، مو من فراغ، مو مسألة بطولة ورجولة، مو مسألة بصيرة، إيمان، تربية، تهذيب. لهذا كان أمير المؤمنين يعطيه مقاما خاص، الإمام الحسن يعطيه مقاما خاص، الإمام الحسين يعطيه مقاما خاص، الإمام السجاد يعطيه مقاما خاص، أئمتنا يعطونه مقاما خاصا. ليلة 21 من شهر رمضان جمع أمير المؤمنين أولاده من جميع زوجاته وأوصاهم بلزوم طاعة الحسن والحسين، ثم قال لهم اخرجوا، لا يبقى عندي إلا أولادي من فاطمة، يعني الحسن الحسين زينب أم كلثوم. فقاموا يخرجون تباعا، محمد جعفر عون فلان فلان. فلما أراد العباس الخروج امتدت يد أمير المؤمنين إليه وأمسكه من يديه ونادى بني عباس اجلس فأنت ابن فاطمة، وتقول احكم بيني وبين من ظلمني في قطع كفي ابني. عندي 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 وصية إليك أبو فاضل، اقعد. أنت ابن أم البنين رحما، لكن ابن الزهراء نورا روحا. من تنزل نهر الفرات اتذكر أخوك حسين، واتذكر علي السجاد وسكينة يا نور العين، واذكر عطش عبد الله يحوم عليه طير البن. قال له يا الأبو وافي ولو قطعوا إلي شف، قال له يا الأبو وافي ولو قطعوا إلي شف، لمن وصلت كربلا وحاطت بك القوم وعاينت ماي المشرع على حسين ملزوم، ليكون تشرب قبل لا يشرب المظلوم. قال لا يا من مطبور راسه في سجوده، قال لا يا من مطبور راسه في سجوده، تدري بابو فاضل يا ابو النفس الودوده، لحسين جيب الماي لو تقطع زنو. قال لا يا ابو فاضل ودمع العين منثور، بوصيك يا بني بالوديعة ام الاخدور، عينك عليها بكربلا وفي يوم. قال لا يا نور الدين يا حصن الشريعة، ما يحوج توصيني على حفظ الجفوف، بحميها ولو طاحت قطيعة. ولهذا يقول المؤرخون رغم أن كربلاء كانت مستكة بالجيوش، آلاف الجيوش، إلا أن زينب وأخوات زينب كن ينمن في المخيمات قريرات العين ما دام راية العباس خفاقة على رؤوسه. عباس يا حامي الضعينة والحرام بحماك قد نامت سكينة في الخيام. صرخت ونادت يومئذ سقط العلام. اليوم نامت أعين بك لم تنام. وتسهدت عن زينب وأخوات زينب بعدك أبو فاضل. يحرس مخيمات الحسين بأبي وأمي في تلك الظهيرة وإذا يشوف مشهد يفطر القلوب. رأى امرأة متجلببة بالسوار تدخل خيمة وتخرج إلى أخرى فزعم ذعورا. نادى عليها أمة الله قفي هنيئة. استدارت وإذا بها مولاتنا سكينة. بني سكينة ماذا أخرجك؟ ما الذي أخرجك في هذا الحار؟ لم تتكلم سكينة لأنها تعرف أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. رفعت طرف ردائها وإذا بعبد الله الرضيع قد غارت عيناه من الظما. وقف يا حرس خيام حسين على مهرى يدير العين. لن ينظر أشد منظار يشطر كل قلب شطره. شاف سكينة من خيمة إلى خيمة تجروني. ناداها بحنان وصاح إيش صاير يا بنت حسين؟ ما ردت ولا بكلمة بس رفعت له الإيدين. شاف الطفل عبد الله أصفر ذابل الشفتين. شوف الطفل يا عمي أصفر غاير العينين. حالة مزق فادي خوفي نفقده الحين. جاوب العباس ضمها وضم أخوها وياه وناداها يا نور العين. أجيب الماي يا سكينة ولو كان الثمن جفت ولو كلفني سهم العين. وفضخوا بالعمد لجبين وسمحي لي يا نور العين أبكسر ظهر أبوك حسين. صاحت يا عمي والذخيرة يا عز الصغيرة. كل النساء صارت بحيرة والما ينام ما اريد غير. تحمل العباس هذا الموقف. نزل من على صهوة جواده أخذ بيد سكينة دخل إلى الحسين بأبي وأم كب على قدمه. ماذا وراءك أخي أبا الفضل؟ قال يا حسين سكن أبو طفلك الملهوف جتني يابس لسانه. شوفته والله شعبت وحال العزيزة وحال أخوها شلون تجذب الونا والرضيع يدير بالعن. ألا من مناد وحسين؟ قال له أبو الفاضل أنا أعطيك رخصة لكن مو إلى الحرب مو إلى القتال وإنما لجلب الماء إلى هؤلاء الصبية. تقول الرواية امتطى صهوة جواده وحمل القربة على كتفه، الراية في شماله، السيف في يمينه. لما سمع الأطفال أن العباس ذاهب للماء حلقوا حوله، كل ينادي عم عباس العطش العطش. توجه ناحية المعركة، أخذ يعظ القوم فلم يتعظوا. أي قوم، هذا الماء يجري كبطون الحيات، تشرب منه الكلاب والخنازير، وأبناء رسول الله يموتون عطشا. قال الشمر: يا عباس، لو كان وجه الأرض كله ماء ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تنزلوا على حكم الأمير. عند ذلك صال مغضبا: الخيل جاه وكل من اهتال، ورجال كردسها بالرجال، خلوه يشرب ماي الزلال، ولا محل أول مع التال، تسلم يمينك ويا الشمال. كشفهم عن المشرعة، استملكها يمينا وشمالا، خاض في الماء، ملأ القربة، وضعها على كتفه، فأحس بورد الماء. خلق البك مع العباس بأبي وأمي، فنزل بأبي وأمي وغرف غرفة بيده، أراد أن يشرب، لكن حال شيء بين العباس وبين شرب الماء. من غرف عباس من ماي الفرات، راد يشرب شاف صورة تكلمه، خجل دب الماي وانصاب بذهول، شاف وسط الماي صورة فاطمة. وصل الماي لكن ما شرب قطرة، أبو فاضل تذكر مهجة الزهرة، نادى: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المن، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذي فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ها خاض الماي بس هي سبورده، ترس شفه يروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين دب الماي من شفه وتحسر، شلون أشرب وأخوي حسين ساكنة والحرم وأطفال رضا، وضين قلب العليل يلتهب، يا ريت الماي بعد لا حلا ومار. خرج من المشرعة وهو يرتجز ويقول: إني أنا العباس أغدو بالثقة، ولا أخاف الموت عند الملتقى، نفسي لابن المصطفى الطهر وقا، وحسين لازم مركزه، وتجري دموعه يشوف حطم جيش العدا، وفلى الجموع وطلعت مريبة وتنتظر زينب.
رجوعه تقل الكفيل ابطال عساه يعود خير عروس الحرب والعباس عرس تبختر بين زفافة ملابس قحم وارعب قلوب المدالس طفحا كفون عمين واكثر تموج الخيل لشن الخيل ابو الحسن داق هذا الورى وهذا لديه امساميها وسيفي الحق الفار عظم الله لك الاجر يا زهراء عظم الله لك الاجر يا امير المؤمنين عظم الله لك الاجر يا رسول الله عظم الله لك الاجر يا ابا محمد عظم الله لك الاجر يا ابا عبد الله بينما هو يقاتل صنع من القتلى تلالا وتلال حطم الجماجم شمالا ويمين وإذا بعمر بن سعد ينادي ويحكم اقطعوا عليه طريقا مالت عليه الرايات بينما هو يقاتل إذ برز إليه نوفل الأزرق وضربه بالسيف على يمينه فبرى وإذا بمنادي الأمير ينادي يا أمير البشارة فلقد قطعت يمين العباس تناول السيف بشماله وهو ينادي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني صارت همته أن يوصل الماء إلى المخيمات بينما هو يقاتل قتال من عاف الحياة ولم يرض إلا بالممات تكالبت عليه الصفوف وإذا حكيم بن الطفيل قد ضربه بالسيف على شماله فبرى وقف العباس حائرا بأبي وأمي وهو ينادي يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري صارت همته بأبي وأمي أن يوصي الماء إلى المخيمات بينما هو كذلك عظم الله أجورنا وأجوركم إذ وقع سهم في القربة فأراق ماءها وننحل عزم العباس بأبي وأمي بعد ما عنده سبب يرجع إلى المخيمات بهذه الحالة وقف حائرا أتته السهام كرش المطار بينما هو كذلك وإذا بحرمل ابن كاهل سدد سهما مسموما رماه من بعيد فوقع في عين العباس اليمنى فأطفأها سهم حار حار تقول الرواية رفع يده اليمنى ليقتلع السهم وإذا بها بدون كفوف رفع اليسرى وإذا بها مقطوعة احتار بأبي وأمي رفع رجليه على سرج فرسه وأنزل رأسه بين ركبتيه هم باقتلاع السهم وإذا برجل من بني تميم قد شد عليه بعمد من حديد نادى يا عباس أين يمينك أين شمالك إن لم تكن لك يمين ولا شمال هذه يميني وشمالي وأهوى على رأسي بالعبد
فخر من على صهوة جواده. بأي حال استقبل الأرض، استقبل الأرض بحر وجهه، وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين. بأي حال يا شاعر؟ قال وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. لكن حميد بن مسلم يقول لا، الحسين ما وصل للعباس بشكل مباشر، جاء بحصانه ونزل بعيدا، حمل شيئا من التراب نفضه قبله، مشى خطوات، حمل شيئا نفضه قبله، دققنا النظر وإذا بهما كفي أبي الفضل. جو وقف عليه، شاف الراية يمين والقربة ممشوقة، السهم في العين، لا شمال لا يمين. نادى عباس الآن انكسر ظهري، الآن افتلت شوكتي. صور يا هذا المشهد، جاءت فرقة من جيش عمر بن سعد تصفق على الحسين شامتة، قال عباس الآن شمت بي عدوي. الصور العباس يفتح عيونه وعليها بعض الدماء، ويرى كفيه في يد أبي عبد الله، كأنما يبدر سؤال في عين العباس، والحسين يفهم هذا المعنى بعين القلب، كأنما الحسين يرد على العباس لماذا حمل هذه الكفوف. حملت جفوفك بإيدي أو في قلبي تشب جمرة، ليش حامل جفوف يا خويا؟ قبل لا أنذبح خويا بسلم همي الزهرة. ليش تسلم هالزهرة أبا عبد الله؟ بتوقف في القيامة هناك تبكي تشب العبرة، اسمع يا ربي بقطع هالكفين، لحسين انكسر ظهره. صعب على الحسين يرجع إلى المخيمات بدون العباس. يلا مقطع الدعاء، كأنما أراد أن يحتمل الحسين إلى المخيمات. قال له أخي ماذا تريد أن تصنع؟ قال أوديك إلى المخيمات، أنت غالي عندي أبا الفاضل. قال لا لا أبا عبد الله دعني هنا، دعني ما أستطيع أرجع. ليش؟ لماذا؟ هناك عدة أعذار تمنعني من الرجوع. صحت يا أخوي إدخيلك إلى الخيمة أباشيلك، تجي لو زينب تجيلك. وتشيلك من على الغبرة. اسمع اعتذار العباس، ليش ما يريد يرجع؟ يا خويا لرفعت جسمي ومن بعدي تظل مرمي، وسمعت في المدينة أمي تقول البطل ما وفى. عندك عذر غير أم البنين؟ قال عندي بعد عذر ثاني، ولو شافتني سكينة تقول الماي في وين، يا عم العطش ما ذينا وحان من العطش حيني. أخاف مو مقتنع أبا عبد الله. بعد أعطيك عذر ثالثة، ولو أم الطفل جتني تنادين العطش فتني، ورضيعي طاح من حضني ولا غمضت جفنين. أبا عبد الله بعد العذر الرابع هذا مقنعها، ولو أرجع للمخيم وراسي بعمد مهشم
شنو يصير؟ قلب زينب بيتحطم
وابو فاضل يقل السهم ما ذيني سامحني وشيل السهم من عيني وقوم وشوف طاحت وين شفاني فك عيون خيا والسهم شاله وسالت من عيون دموع سياله وظل يبكي على البرق والشياله
شعر آخر يقول لا لا أنا صورت تصور آخر العباس ما رضى يشال السهم من عيونه ليش
سهم عاني فلا تشيله قسمت براسك الغالي أخاف أنظر إلى زينب يا أخويا مسلم أقبالي
أنا أرجع ما أرجع يا أبو فاضل أنا ماشي عندك لكن لازم تجاوبني على هذا السؤال اللي حيرني أنا محتار من هذا السؤال ما هو هذا السؤال أبا عبد الله
ليش ما روت قلبك
والله ما راح ألومك أبو فاضل
قال يا مظلوم تدري بالوفا شيبة عصب راس خي وصفق جفوفا وعود للمخيم زينب تشوفا شافت راية العباس ملفوفا
أبو عبد الله أبو عبد الله حسين راجع وأنت تصفق الراح ليكور شيال العلم طاح
قالت لا ندري الجفوف تروح عنا والله ما طلبنا الماي منه يا أبو فاضل قوم إليا ما أريد أمشي سبيا يركبوني على المطية وادخل المجلس هدية
لسان حال العباس ما أم البنين وفيت لا ما وفيت بلا 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 لكن كنت أتمنى شي ها أبو فاضل شنو كنت تتمنين أمه
ريت بتارك قطع شف الشمور ولا يمد شف على أم الخدور
مشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسمون